أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجوب تغسيل كل مسلم كان إثنا عشريا بالإجماع، وضرورة المذهب كما ذكره السيد الوالد رحمه الله، أو كان مسلما ادعي عليه الإجماع. ذكرنا عبارات بعضهم وسيأتي عند ذكر عباراتهم. ادعي عليه الإجماع، هذه المسألة خلافية. في تغسيل الاثنى عشري لا إشكال فيه، إجماع قائم ونصوص سيأتي ذكرها إن شاء الله. وأما غير الاثنى عشري المخالف وقع الخلاف فيه، ذهب جمع إلى وجوب تغسيل كل مسلم ادعي الإجماع عليه، قيل إنه مشهور، قيل غير ذلك، وقال بعضهم بأنه لا يجب تغسيلهم، وأقام كل واحد منهم أدلة خاصة. نذكر أدلتهم وبعض عباراتهم. عبارات السيد رحمه الله المصنف ما ذكرنا: يجب تغسيل كل مسلم سواء كان إثنا عشريا، قلنا بلا خلاف وإشكال، بل الإجماع عليه قطعي، بل قال السيد الوالد قدس سره إنه ضروري المذهب، ونصوص يأتي التعرض لها. أو كان أو غيره على المشهور، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه. إنما نستفيد من بعض عباراتهم هذا الإجماع، ادعاء الإجماع قال بعضهم، أما من عباراتهم ومعاقد إجماعاتهم نستفيد من أنه هذا الحكم إجماعي، كما ورد في بعض عباراتهم من وجوب تغسيل كل مسلم. هكذا لما يذكرون في عباراتهم يجب تغسيل كل مسلم استفدنا الإجماع من هذا، لأن أحكام الشريعة تشمل كل من أقر بالشهادتين إلا ما خرج بالدليل. هذه الأحكام التي وردت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة إنما تشمل كل من أقر بالشهادتين إلا ما خرج بالدليل، وذكرنا في المسائل السابقة وفي البحوث السابقة وسيأتي إنه خرج بعضها وهو مفقود في المقام. الكلام في الاستدلال: استدل عليه بإطلاقات وعمومات الأخبار، مثل موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام غسل الميت واجب. إطلاق هذا يشمل كل مسلم كان إثنا عشريا أو غيره. ومضمر ابن خالد أبي خالد قال عليه الصلاة والسلام: اغسل كل الموتى، الغديق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين. هذا الحديث أيضا: اغسل كل الموتى. كل الموتى يشمل الأفراد وسبب الموت أيا كان، وأم يشمل أيضا ما كان سبب الاختلاف العقيدة، كان إثنا عشريا أو غير إثنا عشريا، كل الموتى. وما ذكر بعد ذلك الغريق وأكيل السبع وأمثال ذلك، هذه من باب المثال، لا أنه يريد أن يبين أن الكل يرجع إلى سبب الموت كما سيأتي الإشكال عليه من هذه الناحية. فكل الموتى سواء كان كل الموتى سببه هذه غريق أكيل السبع وغير ذلك، أو كل الموتى كان سببه الاعتقاد بالاختلاف بالاعتقاد كان إثنا عشريا أم غير إثنا عشريا. هذا هو الحديث هذاك إطلاق وهنا عموم، كل الموتى. وما دل على الصلاة عليه سيأتي في باب الصلاة، صلاة على الأموات، يصلى على كل ميت كان مسلما، وكان مسلما سواء كان اثنا عشريا أم كان غير اثنا عشري، بضميمة عدم قول بالفاصل. إذا ورد في الصلاة جواز الصلاة على كل مسلم، فلما نتعدي عن مورده إلى الغسل؟ نقول بضميمة عدم الفصل، والإجماع قائم على عدم الفصل في ذلك. ادعوا الإجماع على عدم الفصل بين الصلاة والتغسيل. هناك ورد الحديث ولا إشكال فيه، هنا عدم الفصل بين الغسل والصلاة الإجماع قائم بينها، إلا ما هذا بينهما وبينها وبين الغسل. فإن الظاهر وحدة سياق أدلة التجهيزات وتفريق كلها وتفريقها عن لسان واحد، بمعنى أنه إذا ورد حكم في أحد التجهيزات ولم يرد في تجهيز آخر نتعدى من مورد النص إلى غيره. لسان التجهيزات لسان واحد تفرغ عن شيء واحد هي تجهيزات الميت، فلا تستشكلوا على أن هذه المورد مورد الصلاة، لا يمكن التعدي عن مورد الصلاة إلى غير مورد الصلاة، وقياس ليس الأمر كذلك. أولا الإجماع على عدم القول بالفصل، ثانيا إنه نفس أدلة التجهيزات، إنما نستفيد منها من أنها واردة في سياق واحد وتفرغ عن لسان واحد. ورد حكم في صلاة نتعدى إلى الغسل، ورد حكم في الغسل نتعدى منه إلى الصلاة. يضاف إلى ذلك السيرة المستمرة من أول الإسلام وعدم ثبوت الردع عنها، ومن قال بعدم الوجوب لعله يرجع إلى ذهابه إلى كفرهم، فمن قال بعدم وجوب الصلاة على المخالفين لأنه يرجع بحسب رأيه يرجع إلى كفرهم، والصلاة على الكافر غير جائز، هذا صحيح، هذا حسب عقيدته، لكن من قال بأنهم مسلمون يجب الصلاة عليه. فنستفيد من هذا من ذهب إلى عدم وجوب تغسيلهم لأجل اعتقاده بكفرهم، معناه أنه يجب تغسيله على تغسيله من كل من يعتقد بإسلامهم، فالأمر صحيح لا إشكال فيه من هذه الناحية. هذه هي أدلتهم التي تمسكوا بها لتعميم الحكم أي التغسيل للمؤمن وغير المؤمنين، نوقش في ذلك كله. أما إطلاق الموثق فلأنه لا مورده أصل التشريع لا التعميم، غسل الميت واجب، إنما لسانه لسان أصل التشريع، لا أن لسانه التعميم أنه الغسل الميت واجب لكل ميت سواء كانا مختلفين في العقيدة أم لا يكون كذلك. إنما نستفيد من هذه العبارة أصل التشريع، ولذلك قالوا أن الآيات الشريفة التي وردت في القرآن الكريم كانت إذا كانت في أصل التشريع لا عموم ولا إطلاق لها، فلا بد أن نستفيد الإطلاق من مكان آخر لبيان أصل التشريع. غسل الميت واجب أي أنه تشريع هذا وليس في بيان إعطاء قاعدة كلية، هذا إشكالهم الأول. وعموم المضمرة، أما عموم المضمرة التي ذكرناها وارد للعموم بلحاظ أنواع سبب الموت، لما يذكر أكيل السبع ولما يذكر غير ذلك معناه أنه عام بالنسبة إلى أسباب الموت لا بسبب اختلاف العقيدة، فلا يستفاد من هذا عموم ليشمل الاختلاف في العقيدة. إذ الإمام هو يبين أغسل كل موتى ثم يفسر العموم بأنه أكيل السبع إذا كان أكيل السبع أو كان كذا وكذا معناه عموما بالنسبة إلى هذه الأسباب. أي سبب كان للموت أنت يا أيها المسلم يجب تغسيله هذا الميت المسلم صحيح، هذا بالنسبة إلى سبب الموت. أما اختلاف في العقيدة فالحديث لا يشمله، وارد إلى بلحاظ أنواع سبب الموت لا بلحاظ أنواع الاعتقاد، فلا نستفيد بلحاظ أنواع الاعتقاد. إذا كان معتقد هذا شيء ومعتقد ذلك شيء اغسله أيضا. الحديث وارد بسبب الموت، عموم سبب الموت، ولا للأفراد، حتى للأفراد لم يكن في هذا الأمر. وأما عدم الفصل والإجماع عليه فهو غير تام أصلا. نقول حديث حكم وارد في الصلاة نتعدى من مورده إلى مورد آخر، إجماع لم يكن هذا الإجماع تعبديا، والفصل وعدم الفصل أيضا غير صحيح، إلا إذا استفدنا من القرائن أنه لا فرق بين الغسل والصلاة في مثل هذا الحكم، ولا يوجد مثل هذه القرائن إلا ما يذكرونه، فهو غير تام. لا عدم الفصل نعتقد به ولا الإجماع القائم على عدم الفصل في المقام، لأن الإجماع غير تعبدي. أما المناقشة في السيرة نقول إن السيرة صحيحة، بس لأجل أنه الأئمة كانوا في مرحلة التقية لم يقدروا أن يبينوا حكم هذا، محاطين بالمخالفين، كيف يمكنهم القول بأنه لا تغسل المخالفين؟ فكانوا محاطين بشدة التقية فلم يقدروا أن يظهروا هذا الحكم. أما السيرة ظاهرة بعد عدم إمكان إظهار المعصومين عليهم الصلاة والسلام، إظهار الردع عنها كما هو معلومون، هذا هي مناقشتهم. يضاف إلى ذلك نحن إذا رجعنا إلى حكمة تشريع الغسل كما ورد في بعض الروايات هنا، ما ورد في حكمة وتعليل تشريع الغسل بأنه في بعض النصوص وارد بأنه تنظيف له وجعله أقرب إلى رحمة الله تعالى وأليق بشفاعة الملائكة ولتلاقيه الملائكة. هذه هي وردت في الروايات في علة تشريع الغسل، هذه الروايات مذكورة في باب الغسل، راجعوا هل إن هذه العناوين تليق بالمخالف حتى نقول نغسله فيكون أليق بالملائكة أو أنه أقرب إلى الشفاعة وغير ذلك. فحكمة تشريع الغسل لا يشمل غير المؤمن، إذ إنهم غير مؤهلين لتلقي هذه الفيوضات الإلهية. فحينئذ وهذا مما لا يقصد من تغسيل المخالف قطعا لأنهم بمعزل عن ذلك، هذا هي التي ذكروها. كل هذه المناقشات يمكن الرد عليها. أما الأول ناقشت في إطلاق موثقة سماعة أنه وارد في أصل التشريع، والحديث والنص إذا كان واردا في أصل التشريع لا إطلاق له، فإن حذف المتعلق يفيد العموم. غسل الميت واجب، حذف المتعلق بأنه الميت أي كان، سبب الموت أي كان، كل ذلك لم يذكره الإمام، حذف المتعلق يدل على العموم والإطلاق حينئذ. فالحديث وإن كان في أصل التشريع لكن حذف المتعلق يدل على العموم. كذلك الثاني أي المضمرة، فإنه في مقام بيان أنواع الموت لا أنواع الموتى، مع أنه لا منافاة بين إرادة أنواع الموت وأنواع الموتى في من كل نوع من الأموات، أيا كان سبب الموت أيا كان أنواع الموت نستفيد من هذا. اغسل كل ميت سواء كان هذا الميت ميتاً بسبب من الأسباب المعروفة أو غير المعروفة، أو كان الميت هذا مخالفاً أو موالياً، هذا يشمله ولا يوجد فيه إشكالون. أما المناقشة في السيرة، صحيح أنهم كانوا في أشد أنواع التقية صلوات الله عليهم، لكن هل يمكن أن نقول بأن الأئمة يخفون مثل هذا الحكم العام البلوى عن خواص أصحابهم ولم يصل إلينا؟ صحيح إذا لم يقدروا أن يقولوا في مجتمع عام، لكنما لا أنهم في تقية حتى من خواص أصحابهم، فهذه الدعوة باطلة. السيرة قائمة مع شدة الأئمة من المعاشرة معهم كما وردت في أحاديث متفرقة. كيف نقول أن هذه السيرة لا يمكن الاعتماد عليها باعتبار أن المؤمنة لم يقدروا أن يردعوا عن هذه السيرة لشدة تقيتهم؟ صحيح كانوا في شدة التقية، لكنما التقية والخوف كان من خواص الأصحاب أيضا، فلم يوجد مثل هذا. فالسيرة تامة أيضا ولا إشكال فيه، حتى عن بعض خواص الأصحاب مع طول المدة. لو كانت المدة قصيرة يمكن أن نقول من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى ثم الأئمة الطاهرين إلى عصر الغيبة، هذه المدة الطويلة الأئمة كانوا في التقية وببعض الفترات في شدة التقية، لكنما يخفون هذا الحكم عن بعض الخواص ويقولون لا يقولون له. وأما الحكمة المذكورة في أصل التشريع، هذا في أصل تشريع الحكم. كل الحكم التي وردت على لسان الأئمة الطاهرين هي ليست علة، حكمة في أصل التشريع. الغسل لأجل هذه الأمور، لا أنه يكون تكون علة الحكم مشروع. فرق بين أن يكون التشريع لحكمة وبين أن يكون علة للحكم المشروع. حرمت الخمرة لإسكارها، فحينئذ هذه الخمرة إنما حرمت لإسكار، علة للحكم المشروع. لما حرمت؟ لأن الخمر مسكرة. هذا هو الذي نستفيد منه ونتعدى، كل مورد فيه إسكار يكون محرما. أما هنا ورد لأصل حكمة التشريع، تشريع الغسل لأجل أي شيء؟ لأجل أنه يكون نظيفا أليق أقرب وأمثال ذلك مما ورد. فحكمة التشريع شيء وعلة الحكم المشروع شيء آخر، هذه ليست علة للحكم المشروع، مع أن لرحمة الله تبارك وتعالى فرض القبول، إن لرحمة الله تبارك وتعالى مراتب غير متناهية يمكن أن تتحقق بعض مراتبها بالغسل. أقل شيء أنه في العذاب بالنسبة إلى البرزخ يخفف من عذابهم، أو يوم القيامة يكون في جهنم قيضا تخفيف في عذابهم وأمثال ذلك، هذا ممكن، رحمة الله غير متناهية. ومع الغض عن ذلك نرجع إلى أصل الإجماع. لو فرض أن هذه المناقشات ورد المناقشة لا تفيدنا، ما أوجب التردد عندنا بالصناعة الاستدلالية؟ هذه هي أدلتهم، وهذه مناقشات الفقهاء بالنسبة إلى تلك الأدلة، هذه صناعة استدلالية. ولكن ما يوجب التردد في النفس، إذ يمكن أن يكون هؤلاء المناقشين هم يناقشون تلك الأدلة وحينئذ لا تقنع النفس بتلك الأدلة. نرجع إلى الأجماع الأول الذي ذكرناه، يجب تغسيل كل مسلم، قلنا بالإجماع. نرجع إلى ذلك الإجماع ونقول بأن هذا الإجماع يشمل ما إذا كان معقد الإجماع يشمل ما إذا كان مؤمنا أو مخالفا، هذا الإجماع تام. لو غضينا النظر عن هذه الأدلة التي أقوموها لأجل هذه المناقشة نرجع إلى ذلك الإجماع، فنقول بأن الإجماع قائم على تغسيل كل مسلم. لكن هذا الإجماع لم يسلم من نقاش الفقهاء أيضا، قالوا بأن هذا الإجماع غير سام أيضا لوجود مخالفين في البين من القدماء، حيث أنه استشكل بعضهم على هذا الإجماع وعدم وجوب غسل المخالف، وهو جمع من الفقهاء المتقدمين كالمقنعة والتهذيب والمراسم والمهذب والمعتبر، واختاره جماعة من متأخر المتأخرين منهم السيد في المدارك وكاشف اللسامي. هؤلاء خالفوا هذا الإجماع وهم متقدمون أيضا، كيف يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع؟ بل قال كاشف اللسام شيء آخر، عبارته هكذا: أنه لم يرى موافقا لمصنفه في التنصيص على الوجوب، موافق لم يرى موافق على أنه ينص على وجوب تغسيل المخالف، واحتمل تنزيل الوجوب في كلام مصنفه احتمال أن هذا المصنف الذي هو يشرح ذلك أنه هذا كان يرى بكفرهم، فحينئذ أنه قال لا يجب. احتمل تنزيل الوجوب في كلام مصنفه على الوجوب للتقية، إنما قال تقية. وحكي عن المفيد النص على الحرمة بغير تقية، فهو إذا لم يكن تقية فحرام تغسيلهم، أما إذا كانت تقية هناك فيجب. فحينئذ هذا عبارة كاشف اللسام. لكن نأتي إلى عبارة كاشف اللسام أنه لم يرى، ليس الأمر كذلك. أساطين الفقهاء ادعوا الشهرة على هذا الحكم، أي وجوب تغسيل المخالف، أساطين الفقهاء ذهبوا ذلك. كيف لا يكون لم يرى موافقا من ينص على ذلك؟ هذا من عنده بعيد أن يقول، لكن يمكن دفعه بإطلاق مقعد الإجماع، ولأنه لا يقدح فيه مخالفة من سبق، أي من ذكره، هم جماعة قليلون لا يقدح مخالفتهم لمثل هذا الإجماع لكون ظاهر بعض وصريح آخر من آخرين، كون الوجه عندهم في خلافهم البناء على كفرهم. أن هؤلاء رحمهم الله حيث خالفوا في هذا الحكم أنهم ذهبوا إلى كفر المخالف، فبناؤهم يختلف عن مبنى الآخرين. ولذا قلنا بأنه إذا قلنا بأنه بكفرهم لا يجب تغسيلهم، إذا لم نقم بكفرهم يجب تغسيلهم، حين هذا الإجماع قائم على هذا حسب معتقد الطرف المخالف. هؤلاء الذين ذكرهم رحمهم الله إنما اعتقدوا بكفر المخالف فلم يجب تغسيلهم حينئذ، كما تقدمت الإشارة إليه، مع أن كلام كاشف اللسام من عدم الوقوف على نص على الوجوب وموهون لحكاية جماعة من الأساطين الشهرة على الوجوبة. والحاصل أن مقتضى الصناعة الاستدلالية والنظر في الأدلة التي أقاموها الطرفان هي يوجب التردد، أن هذا تردد في الحكم بالوجوب يجب تغسيل مع وجود هذه المناقشات وذهاب جمع من الفقهاء إلى عدم الوجوب. إلا أن سيرة الأئمة الأطهار وصاحب الشرع صلوات الله عليهم أجمعين قائمة على معاملتهم معاملة المؤمن في هذه التجهيزات. وقال السيد الوالد لا يمكن إنكار هذه السيرة، ذكرنا أن السيرة قائمة، أما أن الأئمة لا يقدرون أن يردعون هذا شيء غير صحيح. الأئمة في فترة لا يردعون، في فترات أخرى كانوا في حل، حينئذ لهم المندوحة في بعض الفترات. عن بعض خواص أصحابهم لا يخفون كثيرا من الأحكام. وقال السيد الوالد إن لإظهار كلمة الشهادتين حرمة لا بد من مراعاتها ظاهرا، والله تعالى يعلم بما يعمل بهم واقعا، فالقول بوجوب تغسيلهم هو الأقوى. وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.